والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، من أصول السنة الإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله، يعني مسيرة الشهر، عرضه مسيرة الشهر وطوله مسيرة الشهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. فالإيمان بالحوض من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة، والحوض حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. الحوض في الأرض في موقف القيامة، والجنة فوق، تصب فيه ميزابان، يصب فيه في الحوض ميزابان من نهر الجنة. هذا الحوض كما ذكر المؤلف رحمه الله جاءت النصوص بوصفه، أولا هذا الحوض يكون يوم القيامة في موقف القيامة، ثانيا أنه ترد عليه أمته يوم القيامة للشرب، ثالثا عرضه مثل طوله مسيرة الشهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، رابعا آنيته يعني الكيزان الأوان التي يشرب فيها عدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وجاء أيضا في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وأن من شرب منه فإنه لم يظمأ، لا يظمأ حتى يدخل الجنة، نسأل الله كريم فضله. وروى الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وقد جاء في وصف الحوض في حديث كثيرة، وجاء في بعض الحديث بيان المسافة، وأن طوله ما بين صنعاء إلى المدينة، وفي بعضها ما بين الشام إلى المدينة، وبعضها ما بين جربة إلى أذرح، اختلفت بعض المسافة طويل بعضها قصير، اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم يجمع بينهم بأن المسافة القصيرة للعرض والمسافة الطويلة للطول، وقال بعضهم أن هذا يختلف باختلاف السير، وأن المسافة الطويلة لقطع المسافة السريعة للجاد في السير، والمسافة القليلة لغير الجاد في السير. وأنكرت الخوارج والمعتزلة الحوض، أنكروا أن يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث متواترة، وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال العلماء ومنهم الطحاوي في عقيدته حري بمن أنكر الحوض أن يحرم منه يوم القيامة جزاء وعقوبة، عقوبة له، أخلق بمن أنكره ألا يرجع عليه. وقد ثبت، إذن الخوارج المعتزلة هؤلاء قوم مبتدعة، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان معتزلة، وأنكروا الشفاعة، الشفاعة في خروج العصاة من النار، وقالوا إنهم يجب تخليدهم في النار ولا يخرج العصاة، وهذا من جهل وضلالهم، مع النصوص هذا متواترة، نصوص الحوض متواترة، نصوص الميزان كذلك، نصوص الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكر هؤلاء لجهلهم وضلالهم. هذا الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام إني فرطكم على الحوض، من ورد علي شرب، ومن شرب لم يظمأ حتى يدخل الجنة. قال إني فرطكم على إني فرع الفرط هو الذي يتقدم القوم ويستقبلهم ويعد لهم الضيافة، يقول أنا أستقبلكم، أنا فرط أستقبلكم وأتقدمكم وأنتظر مجيئكم. وثبت في الحديث الصحيحة أنه يرد على الحوض أناس من هذه الأمة قد غيروا وبدلوا، فيذادون كما تذاد الإبل العطاش. قال عليه الصلاة والسلام لا يردن علي أناس أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وفي وقت فإذا أرادوا اخترجوا دوني فقلوا يا رب فأقول يا رب أمتي أمتي. وفي لفظ فأقول أصحابي أصحابي. وفي لفظ فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي تصير أصحاب. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني بعدا وبعدا. قال العلماء إن هؤلاء الذين يهتدون هؤلاء الذين ارتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة رضوان الله عليهم الذين رسخ الإيمان في قلوبهم والذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه فثبتهم الله. إنما هذا الردة حصلت لبعض الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازموه ولم يثبت الإيمان في قلوبهم فارتدوا. وفيه من الفوائد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كان يعلم الغيب لعلم. وفيه الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يعلم الغيب. ومن ذلك طوائف رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام العبودية، طائفة يسمى البريلوية في الهند يقول إن الرسول يعلم الغيب، وهو طائفة كفرة. قد كتب فيهم بعض الإخوان رسالة عن البريلوية، رسالة في كلية أصول الدين في بيان كفرهم وضلالهم، طائفة البريلوية يقولون أن الرسول يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعلم. وفي دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر بحسنها ويستغفر لمسيئها، هذا حديث ضعيف، عرض أعمال على أمته هذا حديث ضعيف يرده هذا الحديث الصحيح. لو كان تعرض عليه أمته ولو كان يعلم الغيب لعلم هؤلاء، لعلم حالهم. ولم يقال له إنك لا تدري، إنك لا تدري، لا تعلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فلا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وهل الحوض خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء؟ لكل نبي حوض. ورد الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمنه وكرمه. الأمور التي تكون يوم القيامة أولها نفخ الصور، النفخ في الصور، حين يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت فيموت الناس، ثم يمكث الناس، وهذا هو يوم القيامة، ابتداء يوم القيامة من نفخ الصور. وهي نفخة الصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة يطولها فيفزع الناس، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمع أحد الصوت إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، هكذا يتسمع الصوت يمين وشمال، والليت صفحة العنق، فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس، فأوله فزع وآخرها صعق وموت، كما قال الله تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، فأولها فزع وآخرها صعق وموت، الصوت لا يزال يقوى يقوى، صفارات الإنذار التي تكون في الدنيا يفزع الناس منها لأنها مزعجة، الصوت قوي، فإذا قوي الصوت لو قوي مثل ما يسمع من صفارات الإنذار مئات أو آلاف ماذا يحصل للناس؟ يموتون. ثم يمكث الناس 40 وينزل الله مطرا تموت منه أجساد الناس وينشئ الله الناس نشأة قوية تعاد الذرات التي استحالت، والإنسان يبلى إلا عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، رواه مسلم في الصحيح. وعجب الذنب هو العصعص، وهو آخر فقرة من العمود الفقري، عظم صغير هذا لا يبلى، وأما بقية الجسد فإنه يبلى ويستحيل ترابا فيعيده الله خلقا جديدا يعيد الله الذرات التي استحالت، لأن الله عالم وقادر، قد علمنا ما تغسل الأرض منهم بلى قادرين على أن نسوي بلالة، يعيدها خلقا جديدا. في كل إنسان هو نفسه لا تهي هي هي، لكن الله ينشئه تنشئة قوية فيعاد، تعاد الذرات التي استحالت وينشأ الناس تنشئة قوية. فإذا تكامل خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية، نفخة الحياة أو نفخة الموت والصعق، فتعود الأرواح إلى أجسادها، لأن الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب. روح المؤمن إذا خرجت منه تنقل إلى الجنة، تنعم ولها صلة بالجسد، وروح الكافر تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد، كما سبق نسب في الحديث نصبة من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسد يوم يبعثه، يعني تأخذ شكل طائر. فإذا أذن الله لإسرافيل بنفخ الصور فنفخ الصور تطايرت الأرواح إلى أجسادها، فدخلت كل روح في جسدها، فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثياب من الجنة. هذا أمور، الأمور تكون في الآخرة. أول شيء النفخ في الصور، نفخة الصعق، ثم نفخة الثانية نفخة البعث. قال بعض العلماء ثلاث نفخات، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة الموت، لكن هذا جاء في حديث ضعيف في سند إسماعيل بن رافع وضعيف، والصواب أنها نفختان، لكن النفخة الأولى طويلة يطولها الصواب، أولها فزع وآخرها موت، صعق الموت، ثم نفخة الثانية، والله تعالى يعيد الذرات التي استحالت. وقال الجهم بن صفوان إن الذي يعاد يبعثه الله شخص آخر، جسد آخر، وهذا باطل، لأنه يلزم على قوله أن الله يعذب جسدا لم يعصه. ولما قال الجهم بن صفوان إن الذي يعاد جسد آخر أنكر ابن سينا البعث، بعث الأجساد. من الذي فتح له الباب؟ الجهم، لما قال إن الذي يعاد جسد آخر قال لا، ليس لا يعاد الجسد، إنما التي تعاد الروح. وهذا هو كفر، قرر هذا في رسالته الإضحاوية ابن سينا، فكفر بذلك نعوذ بالله، لأن تكذيب البعث كفر بنص القرآن وإجماع المسلمين كما سبق الآيات. فمن أنكر البعث الأجساد هو كافر، والفلاسفة يقول البعث الأرواح لا الأجساد، فكفروا بذلك. من أنكر بعث الأجساد هو كافر، البعث الأجساد، أما الأرواح باقية، الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب. فأول شيء من أمور الآخرة النفخ الصور، نفخة البعث الصعق، ثم نفخة البعث، ثم بعث الأجساد، ثم الوقوف بين يدي الله الحساب، يقف الناس وتدنو الشمس من رؤوسهم ويزاد في حرارتها حتى يلجمه العرق على حسب الأعمال، فمنهم يلجم العرق إلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم يلجم العرق الجامع، ومنهم يذهب عرقه كذا مسافات في الأرض. ثم تكون الشفاعة بعدما يفزع الناس إلى الأنبياء ويتأخر عنها أولي العزم، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس. هذه الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. هذه الشفاعة للمؤمن والكافر لجميع الأمم لراحة الناس من الموقف، فيحاسبهم الله كلهم في وقت واحد، في وقت واحد يحاسبهم، كم البشر ملايين، يحاسب الله في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن لأنه الخالق سبحانه وتعالى. أما المخلوق الضعيف فلا يستطيع أن يكلم اثنين في وقت واحد أو ثلاثة، لكن الخالق يحاسبهم في وقت واحد كما أنه يخلقهم ويرزقهم في وقت واحد، ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار، مقدار منتصف النهار انتهى الحساب، حتى يصل أهل الجنة الجنة ويصلونها في وقت القيلولة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قيلولة. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، فآخذ صحيفته بيده اليمنى مستبشرا، كل من لقيه يريه يقول ها اقرأوا كتابي، كما سمعنا في الآيات في سورة الحاقة اللي قرأها الإمام، ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحساب. ظننت يعني تيقنت الظن بمعنى اليقين هنا. إني ظننت أني ملاق الحساب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أصبتم بالأيام الخير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما الصنف الثاني وهم أصحاب الشمال يعطى كل واحد منهم صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله يندم شد ندم يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما هي أعماله؟ أعماله خبيثة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ينكر البعث ينكر الإيمان كفر بالله وكفر بالبعث ولا يحض على طعام المسكين. قال الله فليس له لا معونة حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. والآية الأخرى قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. هذا الترتيب الآن الأمور الآخرة نفخة الصعق والموت ثم نفخة البعث ثم بعث الأجساد ثم القبر لدى إلى الحساب ثم أخذ الكتب بالأيمان وبالشمائل ثم بعد ذلك الحوض الصحيح. يريد الناس على الحوض يريدون لأن المعنى يقتضي هذا قبل الميزان. وقال بعض العلماء وزن الأعمال قبل الحوض قبل ورود على الحوض على قولين والصواب أن الحوض قبل الميزان لأمرين. الأمر الأول أن الناس يريدون عطشا فيناسب ورودهم على الحوض أولا. والأمر الثاني أنه لو كان أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يطرد قوم ويذادون عن الحوض ولو كان الحوض الورود على الحوض بعد الوزن لعرف الذين خفت ميزانهم أنهم لا يريدون عن الحوض لعرفوا أنهم لا يريدون عن الحوض فلا يريدون لأنهم هلا خفت موازينهم. فلما وردوا على الحوض وطردوا دل على أنه قبل الميزان ثم بعد الحوض وزن الأعمال ثم الورود على الصراط الورود على الصراط الذي يوصل بعد جهنم ثم الجنة والنار. هذا الترتيب الصحيح نفخة الصور الصعق ثم نفخة البعث ثم البعث وهو النشر نشر العباد يعني ثم الحشر ثم الشفاعة ثم أخذ الكتاب بالأيمان وبالشمائل ثم الورود على الحوض ثم وزن الأعمال ثم المرور على الصراط ثم الجنة والنار 10 أشهر. وقال بعض العلماء وزن الأعمال قبل الورود على الحوض والصواب كما سبق أن الحوض قبل. وقال آخر من العلم الورود على الصراط قبل الحوض. قال بعض العلماء الورود على الصراط قبل الحوض واستدلوا ببعض النصوص بعض أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أجدك يوم القيامة؟ قال تجدني عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط أخذ واحدة من هذه الثلاثة. قال بعض العلماء إن الناس يمرون على الصراط ثم بعد تجاوز الصراط يريدون على الحوض وهذا مرجوح. الصواب أن الورود على الحوض قبل الصراط لأنه لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكان الحوض بعد الصراط والصراط منصوب على علامة جهنم والحوض مصب في ميزاب من أهل الجنة فتكون النار تحول بين الميزابين الذين يصبان في الحوض. لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكانت النار تحول بين الحوض وبين الميزابين الذين يصبان فيه لأن الحوض يصب في ميزاب من أهل الجنة. فلو كان بعد الورود على الصراط الصراط منصوب على علامة جهنم والحوض بعد ذلك فتكون النار تحول بين الحوض وبين الميزان الذي يصبان فيه. وقال بعض العلماء أن الحوض طويل فالناس يمرون على الصراط ثم إذا انتهوا من الصراط ظهر لهم طرف الحوض. وقال آخر أنهم يريدون على حوض بعد الصراط وبعد وقبل الصراط وكل هذه أقوال ضعيفة. ولأن الحوض في موقف القيامة والصراط منصوب على ثمن جهنم كذا صعود من تجاوز وصل إلى الجنة فلا يرجع مرة أخرى إلى الموقف. ما يمكن الصراط صعود علامة جهنم ولهذا من تجاوزه وصل إلى الجنة هناك قنطرة يحاسب فيها المؤمنون ثم يدخلون الجنة فلا يرجعون مرة أخرى إلى الحوض لأن الحوض في الموقف، فدل على أن الحوض أول قبل الصراط، هذا هو الصواب في الترتيب. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيهم منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم. من أصول أهل السنة الإيمان بعذاب القبر، يعني ونعيم، يعني بعذاب القبر ونعيم، على ما صحت به الأخبار من أصول السنة، كما قرر الإمام أحمد في هذه الرسالة، من أصول السنة الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه. من عقيدة السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب القبر ونعيمه. من ذلك قول الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. اليوم عند خروج الروح، اليوم تجزون عذاب الهون، هذا فيه إثبات عذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون، تقولون اليوم تجزون عذاب الهون، هذا فيه إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم بعد متى؟ بعد خروج الروح، هذا عذاب، هذا من عذاب القبر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر دون العذاب الأكبر وعذاب يوم القيامة، وقيل المراد بالعذاب الأدنى ما أصاب، ما أصابهم يوم بدر، ما أصاب الكفار القتل، ما أصابهم من القتل والأسى في يوم بدر، قيل هو العذاب الأدنى وقيل هو عذاب القبر. ومن الأدلة على عذاب القبر، ومن الأدلة الصريحة الواضحة، قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آل فرعون. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، بعدما ذكر الله قصة المؤمن من آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله، يعني الرجل المؤمن من آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى كان هذا العرض؟ ها، في القبر. الدليل أنه قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل قيام الساعة، العرض قبل قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا صريح يثبت عذاب القبر وأنهم يعذبون غدوا وعشيا. ومن الأدلة أيضا على نعيم القبر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا البشارة يبشر المؤمن بثلاث بشارات عند خروج الروح: ألا تخافوا، تبشره الملائكة، تتنزل عنه ألا تخافوا، لا تخافوا من المستقبل، لا تخافوا من أهوال يوم القيامة، لا تخافوا من الشدائد، لا تخافوا من عذاب القبر، لا تخافوا من عذاب النار، تؤمن روعهم الملائكة. من هم هؤلاء؟ إن الذين قالوا ربنا الله، يعني قالوا ربنا إلهنا ومعبودنا بالحق هو الله ثم استقاموا بالعمل، هذا جزاؤهم. إن الذين قالوا ربنا الله معبودنا وإلهنا هو الله ثم استقاموا بالعمل تنزل عليهم الملائكة. ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، لا تخافوا من المستقبل من عذاب القبر ولا من عذاب النار ولا من أهوال الشدائد يوم القيامة ولا من شدائد يوم القيامة. البشارة الثانية ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد فنحن نخلفكم به. والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا في إثبات عذاب القبر ونعيمه. هذا في القرآن وفي السنة أيضا الحديث كثيرة في هذا، الحديث كثيرة في هذا، منها في الصحيحين وفي غيرهما. من الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما، عائشة قبل أن تعلم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا العجوزين من عندي، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت عائشة فما رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلى في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صحيح رأيهما إذا تشهد أحدكم فليقل فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا حديث ثابت في الصحيحين غيرهما. النبي أمر أن يتعوذ في التشهد الأخير من أربع، إذا تشهد أحدكم عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا سنة عند جمهور العلماء، استعاذة من هذه الأربع سنة مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة. والواجب التشهد أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد، هذا الواجب. وأما الدعاء فهو مستحب. وذهب بعض العلماء كطاووس بن كيسان اليماني من التابعين إلى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع، قال يجب على كل مصلي أن يتعوذ بالله من هذه الأربع. وثبت عنه طاووس أنه قال لابنه مرة لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا، قال أعد صلاتك، أعد صلاتك، أمره أن يعيد الصلاة. فدل على أنه يرى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربعة، ولكن جمهور العلماء على أنها ليس بواجب وإنما مستحب. والشاهد قال اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا فيه إثبات ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر، إثبات عذاب القبر. ومن ذلك حديث البراء بن عازب المشهور الطويل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، في جنازة رجل من الأنصار، قال فانتهينا إلى القبر ولما يلحد له فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رأسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، هل دليل على إثبات عذاب القبر؟ ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا عند رأسه فيقول يعني ملك الموت أيته النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج عن الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، القطرة من فم القربة السقاء، فيأخذها يعني ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها يعني الملائكة الذين يعاونونه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. في بعض ألفاظ الحديث يؤتى بحنوط من حوض الجنة وكفن من أكفال الجنة، ويخرج منها يعني من الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها يعني للسماء فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا فيها للسماء الدنيا فيستفتحون لها فيفتح لهم فيشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتي ملكان فيجلسانه فيقول له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقول له: وما علمك؟ يعني وما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، ففرشوهم إلى الجنة وألبسوهم إلى الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وبعلي. هذا فيه إثبات نعيم القبر، وفيه إثبات السؤال، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال: وإن العبد الكافر والمؤمن الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح كفن أسود، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها، يعني ملك الموت، كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، الشوك من الصوف المبلول، من يستطيع استخرجه، فيأخذها، فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني الملائكة الذين معه، حتى يجعلوها في تلك المسوح كفن، ويخرج منها من هذه الروح كأنتر ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، رائحة خبيثة، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقول: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقول له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب، ففرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد في مسند، وابنه عبد الله في السنة، وأبو داود وسنده حسن. هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه، وفيه إثبات فتنة في القبر، سؤال منكر ونكير، منكر ونكير ملكان، يقال لأحد من المنكر والثاني النكير. هذا يدل لما قاله المؤلف أن والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. تفتن يعني تسأل، الفتنة هي السؤال، تختبر وتمتحن ويسأل عن الإسلام وعن الإيمان، ما دينك؟ يقال له: ما دينك؟ ومن ربك ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمن ويضل الله الكافر والفاجر. فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ولا بد من الإيمان بفتنة القبر وهي سؤال منكر ونكير. ولهذا قال المؤلف: ويأتيه منكر ونكير، منكر ملك ونكير ملك آخر. وفي الحديث: ويأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير. وفي لفظ وفي حديث آخر: يأتيه ملكان أزرقان أسودان فيسأله: من ربك وما دينك؟ والمؤلف الإمام أحمد رحمه الله قال: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، يعني لا نسأل عن الكيفية، كيف شاء يعني كيف شاء الله، وكيف أراد يعني على أي طريقة أراد الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بذلك، يجب اعتقاد ذلك والإيمان به. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته شرح الطحاوية بن عبد العز: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته. إذن تواترت الأخبار، الأخبار متواترة، فمن أنكر المتواتر والمعلومة الدين بالضرورة بغير شبهة كفر. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، ما نستطيع نعرف، ليس العقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، ما يستطيع الإنسان يعرف الكيفية. يقول شرح الطحاوي: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. يعني الشريعة ما تأتي بشيء تنكره العقول وتحيله، لكن الشريعة تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. الشريعة لا تأتي بشيء تنكره العقول وتنفيه، لكن تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. وهذا هو معنى قول العلماء: الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الشريعة تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفرادها، ولكن لا تأتي بشيء تحيله العقول وتنكره. فالعقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح. ولهذا ألف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب عظيم سماه موافقة صحيح المنقول بصريح المعقول، وبين أن العقل لا يخالف النقل. سمى بعض العلماء كتاب العقل والنقل، يعني أن لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح وعقل صريح أبدا. إذا وجد أن العقل يخالف النص فهذا لأحد أمرين: إما أن النقل غير صحيح ما صح حديث ضعيف، أو أن العقل غير صريح في شبهة أو شهوة. العقل الصريح هو السالب من الشبهات والشهوات. إما أن العقل ليس بصريح بل هو عنده شبهات وشهوات، أو أن العقل صريح ولكن النقل غير صحيح. أما نقل صحيح وعقل صريح فلا يمكن أن يتعارض أبدا، لا يمكن أن يتعارض. ولهذا اسم الكتاب عند الشيخ الإسلام: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك الإيمان بضمة القبر. ثبت أن للقبر ضمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومع ذلك ما سلم من الضمة. ضمه القبر، ضمة في أول ما تضمه ثم يفرج الله له. للقبر ضمة لو كان أحد نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. عقيدة السنة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن العذاب يكون للروح والجسد. الروح تنعم مفردة ومتصلة بالجسد. روح المؤمن تنعم في الجنة وحدها، روح المؤمن طائر لا يرقى في شرير الجنة ولا صلة بالجسد. الروح سريعة الطيران، بسرعة تذهب وتأتي تطير. ولهذا النائم تجد روحه خرجت، لكن مجرد إذا ضربت رجله جاءت من بعيد. وكذلك الكافر تعذب روحه في النار ولا صلة بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في نعيم وفي عذاب. وذهب المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم يكون للروح، قالوا: أما الجسد فلا يعذب ولا ينعم، وهذا باطل. وأنكروا عذاب القبر ونعيمه للجسد، قال: كيف؟ وأنكروا السؤال، وأنكروا تضييق القبر وتوسيعه. ثبت في الحديث أن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحه ويطيبها. والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. أنكر العقلانيون، أنكروا عذاب القبر ونعيمه، قالوا كيف عذاب، ما يعذب القبر، ما يعذب ولا ينعم. قالوا لو فتحنا القبر ما وجدنا فيه نارا تشتعل، ولا وجد الميت يأكل ولا يشرب ولا يأتيه نعيم ولا شيء، لا يأتيه شيء من ثمر الجنة ولا شيء. وقالوا كيف ينعم هذا ويعذب هذا، ولو فتحنا القبر ما وجدنا لا عذاب ولا نعيم، لا وجدنا نار ولا شيء. وكيف يعذب من صلب على خشبة، وكيف يعذب وينعم من أكلته الطيور أو أكلته السباع، ومن أكلته الحيتان، والمقبرة التي زرعت فصارت حبوب وثمار، كيف يعذب وكيف ينعم؟ نقول لهم أمور الآخرة، هذه أمور الآخرة لا تعلمون كيفيتها، لا تدركون كنها ولا كيفيتها. الواجب على المسلم أن يسلم، أن أمور الغيب يسلم لها، لا نعلم الكيفية والكن. فالميت قد ينعم ويعذب لأنه في البرزخ، لكن أنت لست في البرزخ، أنت لو كشفت على القبر ووضعت يدك ما أحسست بذلك لأنك في الدنيا، لكن هو يحس. أمور الآخر لا نعلم كيفيتها، الواجب التسليم، يجب على المؤمن أن يسلم لله ولرسوله ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه. فالميت يناله العذاب، عذاب القبر ونعيمه، حتى ولو كان مصبوع على خشبة، حتى ولو غرق في البحار، حتى ولو أكلته السباع، ولو أكلته الحوت، والحوت أكله يناله ما قدر، يناله سؤال منكر ونكير، ويناله العذاب والنعيم، وتناله ضمة القبر، لكن الله أعلم بكيفيته، ما نكيف، لكن نؤمن بذلك. كل من مات لا بد أن يسأل عن الرب وعن الدين والنبي، ويعذب أو يلعن، ويضيق عليه قبره أو يستوي قبره، ولو كان مصلوب على الخشب، ولو أكلته السباع، ولو أكلته الحيتان، يناله ما قدر له من النعيم والعذاب والسؤال والضمة القبر وسؤال بكر وكيل. هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعت. يعني لولا أن لا تدافعوا، من رحمة الله أن الإنسان لا يسمع معصفة المعذبين، وإلا لما قرر له قرار ولما عاش الناس. ولهذا كما جاء في الحديث أن المعذب في قبره يضرب، يضربه المكان ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس، إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق ولما عاش. لو كنا نسمع أصوات المعذبين هل تقر للناس قرار بكاءهم وصياحهم وصراخهم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول للجيش، الجيوش التي تربي الخيول وتهيئها وتعدها للجهاد، لأن الناس ما كان عندهم مخترعات الحديثة، ما عندهم صواريخ ولا عندهم سيارات ولا طائرات ولا الحرب بالسلاح، والوسيلة النقل هي الخيول، الخيل المضمر، هو الخيل تعد وتهيئ، الخيل المعدة للجهاد تضمر، يعني تحبس في مكان 40 يوما وتطعم طعام خاص وتهيئ فيخرج منها العرق ويزول منها الضخامة، وتخرج بعد المدة نقية قوية مفتولة الساعدين قوية عند استعداد الجهاد والركوب. وكذلك إذا مرضت يعالجونها بالإسهال. فكان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا أصاب يعني الخيول ألم في بطونها ائتوا بها إلى قبور الرافضة وقبور اليهود، فيأتون بها فتسمع صوت المعذبين فيخرج منها إسهال، تسمع صوت المعذبين فيخرج منها من بطونها الإسهال، فيكون هذا في علاج له، ينزل ما في بطنها بسبب سماعها لأصوات المعذبين قبور الرافضة وقبور اليهود. يتوب إلى قبور الرافضة وقبور اليهود تسمع المعذبين فيخرج منها الروث من بطنها، ويكون هذا في علاج وشفاء له. نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
ومن أصول السنة عند أهل السنة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنواع، له ثلاث شفاعات اختص بها وثلاث شفاعات شاركه فيها غيره. فالشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم أولها الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة، والتي يتأخر عنها أولي العزم، والتي يموج الناس فيها بعضهم من بعض، وهي عامة للمؤمن والكافر لإراحة الموقف حتى يحاسبهم الله. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، وهي المذكورة في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود. وذلك أن الناس يقفون بين يدي الله الحساب حفاة عراة غرلا، وتدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، ويبلغ الناس من الكرب والهم والغم الله به عليم، فيموج الناس بعضهم لبعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة. والشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس به، بخلاف الشفاعة من الميت أو الغائب فلا، ما يطلب من الميت شفاعة يقول يا فلان اشفع لي، أو غائب لا يستطيع، هذا شرك. لكن الشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس، وهذه شفاعة يطلب الناس من الأنبياء أن يدعو الله وأن يسأل الله وأن يشفع لهم عند الله أن يحاسبهم، لكن يتأخر عنها أولو العزم كما سبق في حديث الشفاعة، كما هو مذكور في حديث الشفاعة الطويل مذكور في الصحيحين وفي غيرهما، وأن الناس يأتون أولا آدم يقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا يا ربك حتى يحرمنا من هذا الموقف، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر آدم فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوح ويقول: يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر نوح فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، اتخذك الله خليلا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر إبراهيم فيقول إبراهيم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات. هذه الكذبات يجادل بها عن دين الله، هي تورية. أحداها قال عن زوجته: إنها أختي، لما مر ملك مصر في ذلك الوقت تأول أنها أخته في الإسلام لئلا يغار ويأخذها منه. والثاني لما كسر الأصنام جعل الفأس على الصنم الأكبر، وقال لما سأله من قال هذا، يعني يريهم أنها لا تنفع ولا تضر. والثالثة لما نظر في النجوم قال إني سقيم، يريهم ذلك، لا يعتقدون في النجوم وأنها لا تنفع ولا تضر. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الرحمن. فيذهبون إلى موسى ويقول: يا موسى أنت كليم الرحمن، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيعتذر فيقول موسى: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لما قتل القبطي قبل النبوة، هذا قبل النبوة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا عيسى، إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فيذهبون إلى عيسى فيقول: يا عيسى أنت روح الله وكلمته، اشفع لنا إلى ربك، ألم ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر عيسى ولا يذكر ذنبا إلا أنه يقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين. فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا إلى ربك، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش لا يبدو بالشفاعة، وهو أوجه الخلق عند الله، ما يستطيع أحد يشفع، حتى أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ما يبدو بالشفاعة، ما يقدر، ولا أحد يستطيع يشفع إلا بعد الإذن، ما يبدأ بالشفاعة وإنما يبدأ بالسجود، يذهب فيصل تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد يلهمها إياه في ذلك الموقف، فلا يزال يحمد الله ويثني عليه حتى يأتي الإذن من الرب عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يستطيع يشفع عند الله إلا بإذنه، أما ملوك الدنيا ورؤساءه والأغنياء والجهة كل واحد يشفع بدون إذن، يدفع الباب ويدخله معه بدون اختياره، وقد يرغمه إرغام، قد يرغمه لأنه حاذر، قد يشفع ابنه أو زوجته بشيء هو مكره عليه، لكن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيشفعه الله فيقضي الله بين الخلائق ويحاسبهم جميعا، فينصرف الناس فريقان، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. هذه الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، أهل الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعة، من الذي يشفع؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه فيأذن لهم في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لأنه خف كفره بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أخف أهل النار عذابه فيخففه، فيشفع على شفاعة التخفيف فيخرج، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب فيخرجه الله من غمرات من نار إلى ضحضاح، إلى ضحضاح يغلي منها دماؤه، تخفيف، شفاعة التخفيف فقط. هذه الثلاث خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأخرى في ثلاث شفاعات أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين والأفراد والشهداء وغيرهم. الأولى الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم، يشفع في قوم من الجنة حتى يرفع، بدل ما يكون في الدرجة الأولى يكون في الدرجة الرابعة، الشفاعة في زيادة درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم. الشفاعة الخامسة الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بمعاصيهم فيشفع فيهم ألا يدخلوها. الشفاعة السادسة الشفاعة في قوم دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون منها. هذه ثلاث شفاعات مشتركة، وهذه الشفاعات أنكر منها الخوارج والمعتزلة الشفاعتين الأخرين الخامسة والسادسة، أنكروا خروج الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، ومن دخلها ألا يخرج منها، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن العاصي كافر كفرونه وأنه يخلد في النار فلا يشفع فيه، فأنكروا النصوص التي فيها إخراج العصاة من النار مع أنها متواترة، ولهذا أنكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم، كيف ينكرون أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في أهل النار العصاة، في كل مرة يحد الله لو حدا يخرجهم بالعلامة، يشفع يقال له في آخر ما كان في قلبه مثقال برة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، حتى يقال في المرة الرابعة أخرج من كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة خردل من، وذلك أن المعاصي وإن كثرت وعظمت لا تقضي على الإيمان لكن تضعف، تضعف الإيمان المعاصي حتى لا يبقى منه إلا أدنى مثقال حبة خردل، لكنها لا تقضي عليه. ما الذي يقضي على الإيمان؟ الكفر، الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر اللي يخرج من ملة، هذا هو يقضي على الإيمان لا يبقى منه شيء. أما المعاصي تضعف الإيمان ولو كثرت ولو عظمت ما تقضي عليه، لكنه يبقى حتى لا يبقى إلا مثقال حبة خردل أو أدنى. ذكر بعضهم الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم في دخول الجنة. يقول الإمام رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. من هم هؤلاء؟ العصاة، عصاة الموحدين. عصاة الموحدين يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. في الحديث أنه يؤتى بهم ضبائر ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء الله. يشير بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا، فيخرجون فحما منها قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل إلى جانب السيل أو في حميل السيل. ألم ترواها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ رواه الشيخ البخاري ومسلم وغيرهما. ينبتون كما تنبت الحبة يعني البذرة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة. فإذا تكامل خروج العصاة ولا يبقى أحد، لأنه يبقى بقية للمشرب يخرجهم رب العالمين برحمته. فإذا انتهوا انتهى الموحدون العصاة ولا يبقى في النار أحد، بعد ذلك تطبق النار على الكفرة بجميع أصنافه، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، فلا يخرجون منها أبدا الأبد، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. وقال سبحانه: كلما خبز لهم سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف: يجب الإيمان بذلك كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق، الإيمان بالنصوص والتصديق لها وعدم الاعتراض عليها. نعم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم. ومن أصول السنة، يقول الإمام أحمد رحمه الله، من أصول السنة عندنا الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد. وباب لد بلدة قريبة من بيت المقدس. من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة الإيمان بأن المسيح الدجال خارج، وأنه يخرج في آخر الزمان. المسيح سمي المسيح لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، وخارج على الناس، مكتوب بين عينيه كافر، وفي اللفظ الآخر مكتوب بين عينيه في بعض الحديث كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب. والإيمان بأن ذلك كائن. وخروج المسيح الدجال هو الشرط الثاني من شروط الساعة الكبرى. والشرط الأول من شرط الساعة الكبار خروج المهدي. فأشراط الساعة نوعان، أشراط الساعة يعني علاماتها، فقد جاء أشراطها جاء علاماتها، فهل ينظروا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى، ومنهم من جعلها ثلاثة: صغرى ومتوسطة وكبرى. أشراط صغرى وأشراط كبرى. فالصغرى أولها بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة. ومن إشراط الساعة الصغرى موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها الحروب والفتن التي حصلت بين الصحابة، ومنها إمارة الصبيان والأحداث، ومنها إضاعة الأمانة ويسد الأمور إلى غير أهلها، ومنها إماتة الصلاة، ومنها كثرة شرب الخمور، ومنها ظهور القينات والمعازف، ومنها فشو الربا والزنا، ومنها أن يتعلم لغير الدين ويتفقه لغير الدين، ومنها كثرة العقوق. وجاء في بعضها: يكون المطر قيضا والولد غيظا. ومنها كثرة الشرط، ومنها كثرة النساء وقلة الرجال، ومنها كثرة الجهل وقلة العلم. ولهذا جاء في الأحاديث: لا تقوم الساعة
حتى يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويكثر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ومنها تقارب الأسواق وظهور المخترعات الحديثة، ومنها الخسوف، ثلاث خسوف: خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب، ومنها كثرة الزلازل، وهي كثيرة لا تزال تكثر وتزيد، وهي التي نحن فيها الآن. وأما شروط الساعة الكبرى فهي عشرة لم يخرج منها شيء حتى الآن، وهي التي تليها الساعة، تلي الساعة قريبا وهي متقاربة، إذا خرج واحدة منها تتابعت كالسلك الذي نظم فيه الخرز، فإذا انقطع تتابعت الخرز. أولها المهدي، محمد بن عبد الله المهدي، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، اسمه محمد بن عبد الله المهدي، وخلافته خلافة نبوة. جاءت في المهدي حديث، منها حديث صحيحة ومنها ضعيفة وحسنة، لكنها ثابتة، وأنه يخرج في وقت ليس للناس فيه إمام، في وقت ليس فيه للناس إمام، فيبايع، وفي آخر الزمان وفي زمانه تكثر الحروب والفتن، في زمان المهدي تكون حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وتحصل الناس الفتن في الشام. ومن آخرها جاء في هذا حديث صحيح مسلم حديث في الحروب التي تقع وقتلى التي تكون، ومن آخرها فتح القسطنطينية، فإذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بالزيتون صاح الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. استثمرت المرة الأولى يكون خطأ، فيخرج الدجال في زمان المهدي بعد فتح القسطنطينية، والدجال رجل من بني آدم، أولا يدعي الصلاح أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، هو يقول لا أنا ربكم، هو كافر. وسمي المسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، ولهذا سمي المسيح. والدجال كثرة دجله وكذبه ومخرقته، ومن أعظم كذبه دعوه الربوبية، والدجاجلة كثير، كل السحرة دجاجلة، لكن الدجال الأكبر هو الذي يخرج في آخر الزمان، هذا آخره، أكبرهم الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، ولا الدجاجلة كثير، كل السحرة دجاجلة يمخرقون على الناس. فيخرج هذا الرجل ولا يترك بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، لأنه ممنوع، فالملائكة ما من نقم من أنقابها إلا وعليه ملائكة بيدهم السيوف صلتا، فلا يستطيع. لكنه يأتي إلى المدينة وينزل بالسبخة فترجف ثلاث رجفات المدينة، فيخرج إلى الدجال كل كافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة، وكل منافق ومنافقة، وحين تبقى المدينة تنفي المدينة خبثها وينصع طيبها، لا يبقى في المدينة للطيبين في ذلك الوقت في زمن الدجال. يدعي الربوة، يقول الناس أنا ربكم، ومعه خوارق عادات فتن وابتلاء وامتحان، ابتلى الله العباد به، من فتنته أنه معه صورة الجنة وصورة النار، فالنار خضراء تجري والنار سوداء تدخن، وهو معكوس، جنته نار وناره جنة، فالذي يوافقه يلقيه فيما يرى الناس الجنة وهي النار، والذي يعصيه يلقيه فيما يرى الناس النار وهو الجنة، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن. ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ابتلاء وامتحان. ومن فتنته أنه يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل. ومن فتنته أنه يسلط على رجل فيدعوه إلى الإيمان به فيكذبه فيقطعه نصفين بالسيف ويمشي بين القطعتين، ثم يقول قم فيحييه الله فيستوي قائما، فيقول أتعرفني الآن؟ فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة، ويقول لمن معه أرأيت من قتلته ثم أحيته أتشكون في الأمر؟ قالوا لا، فيقتله ثم يحييه الله، ابتلاء وامتحان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل أعظم الناس شرا عند رب العالمين، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. وفتنته عظيمة، يتبعه أناس يعلمون أنه كاذب لكن يخشون من الفقر، لأنه يأتي إلى القوم إلى البادية فيدعوهم، فإذا استجابوا له أخصبت أرضهم وجاءتهم الأمطار وسملت مواشيهم وامتلأت ضروعها باللبن، ويأتي القوم فيردون عليه فيصبحون ممحلين وتهلك أنعامهم، ابتلاء وامتحان، حتى يتبعه ناس يقول نعلم أنه كاذب لكن نريد أن نعيش عيشة رغيدة، آثر الحياة الدنيا على الآخرة، نعوذ بالله. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى الدجال فلينأ عنه، إن له فتنة ابتعد عنه لا تقرب منه. وفي ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال. وأما لبثه في الأرض سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم يلبث في الأرض مكثه، قال يمكث 40 يوما، 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث طوله أسبوع. اليوم الأول تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر إلا بعد 30 يوم، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، والباقي 37 يوم كأيامنا. قيل يا رسول الله اليوم الأول والثاني والثالث كيف نعمل بالصلوات، كيف نصلي؟ قال اقدروا له، اقدروا له كل 24 ساعة 5 صلوات، والشمس طالعة كل 24 ساعة 5 صلوات حتى تنتهي، انتهى هذا اليوم الطويل، وكذلك اليوم الثاني. هذا الدجال لا بد من الإيمان به، وهو مربوط في جزر من جزائر البحر كما في حديث عدي بن حاتم، في حديث فاطمة بنت قيس في قصر عدي أنه لعب الموج شهرا وأنهم خرجوا إلى جزيرة من جزر البحر فوجدوا الدجال ووجدوا الدابة، فرأوا رجلا عظيم الخلقة مربوطة يداه إلى عنقه بالحديد، وأنهم سألوه وأن أخبره وأنه قال يوسف أن يخرج. ولهذا قال الإمام رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، لا بد من الإيمان بذلك كائن. من الحديث التي ورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فأرى. في رواية الدجال مكتوب بين عينيه كافر. في حديث النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن أخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فأنا حجيجه دونكم، وإن أخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، يعني تجيركم فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسير أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله هذا اليوم كسنة لتكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد، رواه مسلم وأبو داود وغيره، والحديث في هذا كثيرة. ثم بعد مكث هذه المدة الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء، وهي الشرط الثالث من شرط الساعة الكبرى، ينزل واضعا كفيه على جناح الملكين عند المنارة البيضاء دمشق في وقت صلاة الفجر، وقد أقيم صلاة الفجر، فيقدمهما المسلمين فيمتنع ويقول إنما أقيمت لك. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام صار فردا من أفراد الأمة المحمدية فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتتبعنه. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك بصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي الحديث الآخر يقول الله يصنع والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل قتل المسيح الدجال بحربة بباب لد قرية قرب فلسطين. وفي الحديث أنه إذا رأى مسيح الضلال مسيح الهدى ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لمات لكنه يقتله، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، وحينئذ يكون هو الولاية له ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، وهي العلامة الرابعة. ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان من بني آدم، الأولى يسمى يأجوج والثانية مأجوج، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله. حتى لما قال في الحديث إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعدك، فيقول أخرج بعث النار من أهلنا، فيقول يا رجل وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قالوا كيف واحد الجنة من كل 1000 واحد؟ كما قال العلامة القيم: يا سلعة الرحمن لست غالية إلا على الكسال، لا سلعة الرحمن لا يكون منك. في آخره يقول: لا يكون منك واحد من 1000 واحد إلا 2، من 1000 واحد إلى 2، يعني أهل الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قال: يا رسول الله 1000 بعث النار في إلا واحد من الجنة؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، من يأجوج ومأجوج 1000، لا كفرة ومنكم 1. فيخرجون ويفسدون في الأرض، ويمر أولهم بأول بحيرة يشربون ماءها، ثم يمر من بعدهم فيقول: كان بهذه مرة ما. فيأمر الله نبيه عيسى أن يتحصن بجبال الطور